بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام وآداب الصيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصيام، وكذلك أيضا ما يختص أيضا كذلك أيضا بهذه العبادة الجليلة والفريضة العظيمة من أحكام. وحديثي معكم معشر المستمعين حول سورة عظيمة أنزلها الله جل وعلا في كتابه، سورة نعيش لحظاتها في هذه الليالي المباركة. هذه السورة هي سورة القدر التي تحدثت عن ليلة القدر. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزلنا هذا القرآن في هذه الليلة المباركة، كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهذه الليلة سماها الله جل وعلا ليلة القدر، والقدر له عدة معان، فقيل أن سميت هذه الليلة بليلة القدر لعظمها ولشرفها ولمنزلتها عند الله سبحانه وتعالى، فهي عظيمة الشأن، كبيرة القدر عند ربنا تبارك وتعالى. وقيل أن معنى ليلة القدر أي أنها ليلة قدر وشرف لنزول القرآن فيها، فلكون القرآن نزل في هذه الليلة المباركة فهي ليلة ذات قدر وشرف. وقيل أيضا أن سبب تسمية هذه الليلة بليلة القدر لأن الملائكة تنزل وجبريل عليه السلام ينزلون إلى الأرض، فتضيق الأرض بأهلها من كثرة الملائكة، كما قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. وهناك عدة معان لليلة القدر، وكما حرر ذلك بعض أهل العلم أن هذه المعاني كلها صحيحة، فهي ليلة قدر وشرف، وفيها أنزل القرآن، وفيها ينزل جبريل والملائكة، وأن من قام هذه الليلة أيضا يكون ذا قدر وشرف. فالله جل وعلا قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، كأن ذلك تشويق إلى معرفة أهمية هذه الليلة ومكانتها. ليلة القدر خير من ألف شهر، وهذا هو السبب الذي يعني جعلها عظيمة الشأن، وذلك لأن العبادة فيها تفضل على عبادة 83 سنة، فأعمار هذه الأمة ما بين 60 و70، والقليل من يتجاوز ذلك كما أخبر عن ذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ولكن الله جل وعلا جعل لهذه الليلة من المنزلة والمكانة ما كأنه عمر جديد لمن يتعبد الله جل وعلا فيها. ومن شرف هذه الليلة أن جبريل عليه السلام والملائكة ينزلون بالرحمة والمغفرة، ووقتها إلى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إذا عرفنا هذه الليلة وعرفنا قيمتها ومنزلها، فلا تتعجب أخي المستمع إذا علمت كيف النبي عليه الصلاة والسلام حرص على هذه الليلة وطلب التماسها من أصحابه رضوان الله عليهم. قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، قال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، قال التمسوها ليلة 27 وليلة 29، والتمسوها لسبعين خلون ولخمس بقين. الشاهد أن المقصود أن تعددت الأحاديث في ذلك، مما يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الاهتمام بهذه الليلة، وطرق على مسامع الصحابة أهمية الحرص على التماس هذه الليلة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة، فهو عليه الصلاة والسلام لما جاءت العشر الأواخر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، كل ذلك حتى يدرك هذه الليلة المباركة. وأيضا اعتكف عليه الصلاة والسلام في المسجد وكأنه انقطع عن جميع الخلائق واتصل بالله سبحانه وتعالى، وأيضا ذلك يدل على فضل هذه الليلة والحرص على طلبها. لا يكون الإنسان نائم غافل لاعب ساهي معرض منشغل، فلا يليق بالإنسان في مثل هذه الليلة أن يكون متلبسا بأحد هذه الشواغل التي في الحقيقة لو تأملها الإنسان لرآها أتفه من أن يعلق بها يعني شيئا من حاجاته. كيف هو سيقبل على عمر جديد يكتب له بالأكثر، يكتب له ثم بعد ذلك يفرط ويضيع؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. وهذه حقيقة وواقع، الذي يحرم خير هذه الليلة يكون محروما. ماذا نصنع في هذه الليلة؟ نصنع في هذه الليلة أننا نجتهد في الصلاة، نجتهد في قراءة القرآن، نجتهد في البعد عن المعاصي، نجتهد في الدعاء. وأفضل الدعاء أن يقال: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وأيضا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. إذن هذه الليلة لابد أن نحرص عليها وأن نستغلها من أولها إلى آخرها، لا يعني نقتصر على فقط قمنا في التهجد وانتهى الأمر، لا، يجتهد الإنسان ويسعى إلى أن يحيي أكثر هذه الليلة، وهي أرجى ما تكون في ليلة 27، بعد دقائق قليلة سندخل على ليلة 27 وهي أرجى هذه الليالي. وقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني شيخ كبير عليل، لا أقوى على القيام، فمرني بليلة أقومها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال: قم ليلة 27. إذن هذه الليلة سنقبل عليها بعد دقائق قليلة هي أرجى هذه الليالي، وليست محصورة فيها ولكن هي أرجى هذه الليالي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا من عتقائه ووالدينا من عتقاء الله جل وعلا ووالدينا من النار، وأن يكتبنا الفوز والفلاح في شهرنا، وأن يتقبل منا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أنا هذه المكالمة أخت عايدة، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أخت عايدة.
دام فضلك أخويا، بس أنا بغيت أسأل الشيخ.
نعم.
بخصوص الحين أنا يعني الحمد لله يعني بعد أحفظ القرآن الكريم، يعني بس إن أنا الحين أنا أبغي مثلا أثبت الحفظ، فمثلا أقراهم في التراويح، وأحيانا يكون في القيام إني أنا أكون بروحي يعني أكون في غرفتي، لكن أعلي يعني صوتي، لا ما أدري هل هذا هو إيوز ولا المفروض أنا ما يعني ما أعلي صوتي. أنا صراحة أعلي عشان أنا بس يعني يثبت الحفظ، وإني أنا أكون أسمع الآيات بنفسي يعني، لكن يكون صوتي عالي بس بروحي أكون في الغرفة، هل هذا يصير ولا لازم أكون يعني خلاص قراءة سرية وأنا أقرأ يعني؟
إن شاء الله جزاك الله خير أخت عايدة، تسمع إن شاء الله الرد. نعم. سؤال أخت عايدة فضل الشيخ، تقول أنها تحفظ القرآن وتريد أن تثبت الحفظ، فتقول أقرأ في التراويح والقيام ما أحفظ حتى تقول يثبت هذا الحفظ، فتقول أنا أصلي في غرفة لوحدي أقرأ بصوت مرتفع حتى أسمع نفسي ويثبت الحفظ كذلك، فتقول فضل الشيخ ما حكم ذلك أن يكون تكون القراءة بصوت مرتفع أم الواجب أن يكون بصوت منخفض؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأولا نشد على أزر الأخت كونها تثبت محفوظها في صلاة الليل، ومن أفضل طرق تثبيت الحفظ هو قراءة القرآن في الصلاة، وذلك الله جل وعلا قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فقراءة القرآن في الصلاة وخصوصا في صلاة الليل من أعظم الأسباب التي تعين على تثبيت محفوظ التلاوة. وما يتعلق بصفة القراءة، فإن المشروع للإنسان إذا صلى في الليل أن يرفع صوته قليلا لا أن يرفعه عاليا. والنبي عليه الصلاة والسلام مر ذات ليلة على أبي بكر ومر أيضا على عمر، فسمع أبو بكر يخفض صوته بالقراءة وعمر يرفع صوته، فسألهم فقال أبو بكر قد أسمعت من ناجيت، وقال عمر رضي الله عنه أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان، أي يوقظ النائم حتى يصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يرفع قليلا، وقال عمر أخفض قليلا. إذن إذا قرأت ولم يكن صوتك مسموعا للرجال من غير المحارم، فها هنا لا حرج أن ترفع الصوت، ولكن لا ترفعه كثيرا، ترفعه بحيث تسمعي نفسك بصوت واضح فتكون القراءة جهرية، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو هزاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يسلمك يا شيخ، أنا عندي سؤال. نعم. معليك أمر عن الزكاة.
نعم.
احتسبت أنا زكاتي وخلصت حسبة الزكاة وبغيت أدفعهن، فدخلت على الموقع الرسمي الموجود عندنا اللي هو زكاة فند، ويوم جيت أدفع طلبوهم رقم الحساب، أنا يوم عطيتهم رقم الحساب حطيت الكريدت كارد مالي. طبعا اللي المعروف بالكريدت كارد إن المال اللي موجود فيها يعني موجود في البطاقة من البنك، فأنا دفعت فيها ويعني وسهيت عن هالموضوع هذا والله، بس بعدها تقريبا
أي موضوع
نعم
كيف يعني أين لم يتضح السؤال، كيف سهيت عن الموضوع؟
يعني ما جاء في بالي أن المال اللي موجود في البطاقة هو من البنك، فأنا سؤالي هل أأثم على هذا أو هل أن زكاتي غير صحيحة، مع العلم أني أنا سديت أنا كل شهر أسد البطاقة، بس أن المال هذا اللي موجود في البطاقة في الكريدت كارد هذا موجود من البنك.
يعني تقصد هذه البطاقة المغطاة؟
نعم نعم نعم.
يعني المقصود أنك نعم. أنت كأنك اقترضت لأجل سداد ما عليك من الزكاة.
هي ما هذه يعني هذا سؤال يا شيخ، أنا والله ما يعني ما جاء في بالي من هالموضوع.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بهزاع، تسمع إن شاء الله الرد. كلام أخرى أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
الله يبارك فيك. أنا خلنا نسأل سؤال عشان الكارجو عشان هاي الفرق، فرق دقيقة أو دقيقتين ما بين دبي كارجو مثلا دقيقة، في فرق. نحن مثلا قاعدين أظن أفتح يعني الأذان ولا شيء، نحن شو أشرب ماي وأشرب ثاني أشوف الأذان شارج أذان، أنا في دبي ساكن يعني، هل إحنا أوقف ما أكل أو أشرب أو أطلع على أذان دبي يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله.
إيه هذا السؤال يعني صار.
إن شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله، تسمع ان شاء الله الرد. ابو محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو محمد.
حياك الله شيخ. بغيت اسال بس فات الجمعه عقبها شيء ركعتين سنه ولا يعني ضروري ركعتين سنه ولا
ان شاء الله.
ما شيء
اشكرك. جزاك الله خير محمد، حياك الله. نجيب فضل شيخ سؤال ابو هزاع، يقول انه بعد يقول ان حسبت المبلغ الذي ساخرجه من زكاة يقول مالي، فيقول دخلت الموقع لأدفع، فيقول وضعت رقم الحساب، بعد يقول أن وضعت رقم الحساب انتبهت يقول أني وضعت الكريدت كارت، ويقول ذكر أن هذه بطاقة مغطاة، يعني المال الذي سحب ليس من مالي إنما من المال الموجود في هذه البطاقة، كأنه يعني دين يسده قبل نهاية الشهر.
أولا ما يتعلق بالمعاملة التي يسأل عنها الأخ السائل، ممكن أن نجيب على سؤال الأخ السائل من أكثر من وجه، ولعلنا نجيب على الجزئية التي سأل عنها والجزئية التي ربما البعض لا يتفطن إليها. الدفع الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يزكي أن يزكي بحر ماله الذي هو يملكه، ولا يستدين، ولا يلزم الإنسان أن يستدين حتى يؤدي الزكاة. فإذا لم تكن واجدا للمال جاز لك تأخير الزكاة حتى تجد المال. ولكن ما حصل من الأخ خطأ، والخطأ الله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. فما حصل من الأخ إنما هو خطأ أنه استدان لأجل أن يدفع الزكاة التي عليه. وهنا ننصحك بالمبادرة إلى سداد وتغطية المبلغ الذي دفعته للزكاة مباشرة. ولكن الجزئية الأخرى التي ربما لا يتفطن إليها البعض، وهي أن البعض يدفع من للزكاة من هذه البطاقات الائتمانية، وهو يرجو من وراء ذلك ماذا؟ يرجو من وراء ذلك العود المالي الذي سيكسبه من وراء ذلك. فهو مثلا لو كان عند، نفترض أن زكاته 50,000 درهم، وهو عنده في البطاقة له أن يحسب هذا المبلغ، فكونه يدفع من البطاقة هنا سيعود عليه بفائدة، مثلا نفترض 500 درهم أو 50 درهم، سيكسب كاشباك أو سيكسب نقاطا في جهات أخرى. فهذا هو المحذور، وهو أنك تدفع الزكاة وترجو من وراء ذلك عرضا من أعراض الدنيا، هذا هو الخطير. أما أن وقع من الإنسان خطأ لم يقصد، كان يريد أن يضع البطاقة الرئيسية للبنك وإذا به قد وضع البطاقة الائتمانية، ما وقع هنا خطأ، وننصح الأخ السائل أن يباشر إلى سداد هذا المبلغ مباشرة في البطاقة حتى لا يكون مدينا بمال الزكاة، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، الله يبارك فيك ويحفظك.
الشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، دخلت المسجد وما لحقت على صلاة العشاء، والإمام بدأ في صلاة التراويح، فهل يجوز أني ألتحق فيهم بنية العشاء لما يسلم أنا أكمل ركعتين يعني؟
إن شاء الله.
وبعدين أكمل معهم التراويح. هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، هل صيامي صحيح إذا نمت على الجنب حصل الجماع ونمنا يعني وما صحيت إلا بعد صلاة الفجر؟
نعم.
هل صيامي صحيح؟
جزاك الله خير أخي محمد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول أنه يسكن في دبي، فيقول هل يجوز أن أمسك على أذان الشارقة مع وجود الاختلاف البسيط؟ يقول أسكن في دبي،
نعم.
هل يجوز يقول أن أمسك أذان الفجر أمسك يقول على أذان الشارقة؟
نعم. أما كنت تقصد في الإمساك فهذا طيب، بالعكس، لأن الأذان في الشارقة يسبق الأذان في دبي، ففي هذه الحال كأنك أمسكت قبل الوقت، وهذا أمر طيب، وهذا يعني احتياط الإنسان في العبادة. إذن كونك تمسك قبل الوقت هذا مما لا حرج فيه. الإشكال أنك لو كان العكس، لو كنت مثلا في الشارقة وسمعت أذان دبي وأمسكت عن الطعام والشراب مع أذان عندما تسمع من دبي، معنى هذا أن قد أذن في الشارقة وأنت لا تدري، فالإشكالية في المغرب. أما الفجر فالأمر الحمد لله بالعكس، يكون هذا احتياط أكثر، يعني كأهل الشارقة يمسك على أذان رأس الخيمة أو أذان رأس قبلنا بثلاث دقائق تقريبا، معنى ذلك أني أمسكت قبل الوقت بثلاث دقائق. ففي مثل هذه الحالة لا إشكال إن شاء الله، وهو نوع من أنواع الاحتياط في العبادة. ولكن الإشكالية بماذا؟ فيما لو كان العكس. على العموم الفارق دقيقة، وكونك أمسكت قبل الوقت بدقيقة هذا أمر طيب، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يسأل عن صلاة الجمعة، يقول هل لها سنة بعدية؟
نعم، للجمعة سنة بعدية، وهذه السنة البعدية إما أن تصليها أربع ركعات في المسجد أو تصليها ركعتين في البيت. وبعض أهل العلم يرى أن السنة في ذلك هو الأكمل، وهي الأربع ركعات. الشاهد أنك لك أن تصلي ركعتين ولك أن تصلي أربعا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا الأخ محمد سأل، يقول دخلت المسجد وقد انتهى الإمام يقول من صلاة العشاء وبدأ في التراويح، يقول هل يجوز أن أدخل بنية العشاء، أدخل في صلاة التراويح مع الإمام بنية العشاء ثم بعد أن انتهي يقول أدخل معهم في التراويح؟
نعم، هذا هو الأفضل. الأفضل أنك لا تقيم جماعة ثانية والناس يصلون، وإنما إذا وجدتهم يصلون التراويح ولم تصلي العشاء فالأفضل في هذه الحالة أنك تأتي وتدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء وهو يصلي التراويح. فإذا قام فإذا سلم من الركعتين قمت أنت بقضاء ما عليك من الصلوات، وهذه الصورة منصوص عليها. فمعاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء الآخرة مع النبي صلى الله عليه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عشاء الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم هذه الصلاة. فهو عندما يصلي بقومه إماما هو متنفل بهذه الصلاة وهم مفترضون خلفه، وهذا أحفظ لكلمة المسلمين. فكونهم يصلون صلاة واحدة هذا أفضل من أن تصلي جماعة فريضة وجماعة أخرى تصلي التراويح. وكذلك أيضا هذا أحفظ لصلاة المصلي، فإنك لو صليت والإمام يصلي الإمام يقرأ في السماعات وأنت تقرأ بصوتك وصوته أعلى من صوتك، سيشوش عليك في القراءة وأنت سترفع صوتك وستشوش على المصلين صلاتهم لأنك ترفع صوتك بالقراءة. إذن المصلحة الشرعية متوافقة جدا مع النصوص الشرعية في كون من دخل المسجد والإمام يصلي التراويح أن لا ينشئ جماعة فريضة، وإنما يدخل معهم بنية صلاة العشاء وهم يصلون متنفلين بالتراويح. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الأخ محمد فاضل الشيخ يقول: هل صيامي صحيح إذا نمت وأنا جنب واستيقظت، يقول بعد صلاة أو بعد أذان الفجر؟
نعم، صيامك صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنوبا من أهله ثم يغتسل فيصوم، فليس من شروط صحة الصيام كون المرء على طهارة، بل صيام الجنوب صحيح، ولكن الواجب عليه هو أن يغتسل فور استيقاظه من النوم لأداء ما عليه من الفريضة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ حسن، تفضل.
السلام عليكم فضل الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن، تفضل.
الله
يحفظك يبارك فيك، جزاك الله خير.
الله يحفظك. عندي سؤال طال عمرك.
نعم.
زكاة الفطر هل يستوي أنا مثلا أقدمها حق مثلا إحنا أربعة، هل الأربعة يستوي أقدمها حق شخص واحد؟ أربعة زكوات فطر هل يستوي أقدمها حق شخص واحد؟
نعم.
ولا حق أربع أشخاص؟
إن شاء الله. جزاك الله خير حسن، الله يحفظك. تسمع إن شاء الله الرد. أخ محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
جزاكم الله خير. بتخبر على جهاز الأكسجين هذا اللي استخدمه مع ضيق التنفس، وجهاز الربو، يعني هل يفطر ولا ما يفطر؟
إن شاء الله.
جزاك الله. البخاخ.
نعم نعم.
في البخاخ.
البخاخ والجهاز.
أيوة، يعني أي واحد فيهم يفطر ولا اثنينهم ما يفطرون؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد. أخ حسن تفضل.
السلام ورحمة الله شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن، تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ سالم.
الله يحييك يا حسن، يا هلا فيك.
الله يطول لي بعمرك. أنا عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول الله يسلمك، كان عندنا بنية كانت صغيرة، يعني عن كل سنة كنت أنا أطلع، يوم كان عمرها من 18 سنة، عندها في البنك مبلغ كنت إذا مثلا 6000 أطلع وأزكي. الحين هالمرة يوم سبت البنك قالوا لي لا لازم هي بروحتي. زين. والسؤال الثاني الله يسلمك، أعوذ بالله من الشيطان، ما زكاة الفطر؟
سؤال حسن، السؤال الأول تقصد
السؤال الأول الله يسلمك، أنا بنية يوم كانت صغيرة كل سنة أنا أطلع مال مبلغ اللي عندها في البنك مثلا 6000.
نعم. تخرج من تزكي من مالها الذي موجود في البنك.
هي نعم. أنا يوم سبت بارحة قالوا لي خلاص الحين بنية كبرت وصلت 20 سنة لازم بروح أحكي يكون موجود في هوية مالها. زين. وحين بروك خلاص الحين بندوا شو مطلوب مني؟ إن شاء الله أنا بعد العيد أسوي. السؤال الثاني.
نعم.
الله يسلمك، عندي أنا البنات والأولاد يداوموا ما النافس هذا، هل يستوي أنا أطلع عنهم الزكاة ولا لا زكاة الفطر؟
إن شاء الله.
جزاك الله الخير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا حسن، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال حسن يسأل عن زكاة الفطر، يقول إذا كنت سأخرج يقول عن أربعة أشخاص هل يجوز أن أعطي هذه الزكاة لشخص واحد؟
نعم، يجوز لك أن تعطي هذه الزكاة لشخص واحد، شريطة أن يكون ما تعطيه لا يتجاوز كفاية سنة كاملة، فتعطيه ما يكفيه ليومه أو لشهره أو لسنته، ولا تعطيه أكثر من ذلك. فمثلا لو كانت عائلة، وهذه العائلة نفترض أن عددها قليل، كان يكونوا 3 أشخاص، وهم إذا أعطيتهم ما يقارب من 20 كيلو كفاهم، لكن لو أعطيتهم بمقدار هذه 20 10، بمعنى أنهم سيفيض عنهم في نهاية السنة كمية كبيرة من الأرز، فحينئذ لا تعطيهم أكثر من كفاية سنتهم، إذن تعطيهم ما يكفيهم ويكفي الأيام القادمة التي سيأكلون من هذه الفطرة. وكذلك أنبه وأنوه إلى أن الفقير لو ملك قوت ليلة العيد وجب عليه أيضا أن يخرج هو زكاة الفطر، فهي زكاة يشترك في إخراجها الفقراء ويشترك في إخراجها الأغنياء، فيخرجها الأغنياء لغناهم ويخرجها الفقراء إذا ملكوا ما فضل عن قوت يوم وليلة العيد. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ محمد يسأل يقول جهاز الأكسجين وبخاخ الربو هل يفطر؟
استعمال بخاخ الربو أو جهاز الأكسجين عند الحاجة لا يفطر الصائم، فهو موسع للشعب الهوائية وليس هو بطعام ولا شراب ولا في معنى الطعام والشراب. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ حسن يسأل عن يقول عنده بنت صغيرة وعندها مبلغ في البنك، ويقول كنت أخرج زكاتها من مالها الموجود في البنك، يقول الآن بعد أن بلغت سن 18 يقول البنك لا يعطيني أن يعني لا يسمح لي أن أخذ من مالها حتى أخرج زكاة هذا المبلغ، فيقول كيف أصنع
في هذه الحال؟ أما أن يكون المزكي واجدا للمال، بمعنى أن لو عندها مثلا في حسابها كما ذكر الأخ السائل 6,000 درهم، وهذا المبلغ وهو 6,000 درهم له قيمته من الزكاة، فقيمة هذا المبلغ من الزكاة هو 150 درهم، فلنفترض أن عندها هذا المبلغ في البنك وأحبت أن تزكيه، يعني المسألة ليست إلزامية ما دام أن هذا المبلغ لم يصل النصاب، ولكن لو أحبت أن تزكي هذه 6,000 فمقدارها 150 درهم، فهي مخيرة، إما أن تخرج هذا المبلغ من مالها الموجود في البنك، وإن تعذر عليها فإنها تخرجه من الكاش الذي يوجد في يدها. فإذا لم تستطع أن تأخذ من المال الموجود في البنك ولم يكن عندها في يدها مال يوازي إخراجه، فإنه متى تبقى هذه الزكاة في ذمتها بمجرد وجدانها المبلغ الذي ستزكي، فإنه حينئذ تزكي هذا المبلغ. إذن لا يلزم أن يكون المبلغ من ذات المبلغ الموجود في البنك، ولا أن تخرج من أي مبلغ آخر، أو لو تبرع عنها أحد وأخبرها أنه سيخرج عنها الزكاة فلا حرج في ذلك. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد، فضل.
الله فيك شيخ.
الله يبارك فيك
الشيخ. هنا نسبة بعد هنا عند بعض الناس يقول وضعان يتم يعني يترون كلام إن رمضان بيروح عنهم، فهل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذهاب رمضان في حزن ولا غم، والصحابة كانوا يفعلون هذا، هل وارد عن السنة ولا بس هذا كلام بده؟ وأريد توجيه، جزاك الله خير. الرمضان الحين بيروح، والشهر ليلة القدر جاي الحين بعد يومين ثلاثة، فإنسان مسلم ماذا ينبغي في هذه الأيام؟ كيف يتجه لله سبحانه وتعالى طريقة صليبة حتى ما تكون يدخل في متاحات البدع؟ وتريد توجيه، جزاك الله خير. وآخر سؤال، إذا واحد شخص متعمدا يقول سنوات ماضية ما كان يصوم، بس يقول أنا هذا السنة صمت الحمد لله وما تمسك فيه، بس يقول السنوات اللي ماضي ما صمت شهرين ولا ثلاثة، يقول كيف تعوذ عنهم؟ وجزاك الله خير، بارك الله فيك.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ محمد. تسمع إن شاء الله رد. أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو خليفة.
الله يحييكم يا مرحباكم.
الله يبارك فيك.
الشيخ عندي استفسار بخصوص صلاة المسافر اللي ذهب للعلاج ولكن ما في مده معينه للعلاج.
نعم.
وفي نفس الوقت اللي رايح حق العمل هل يقصر هل يجمع هل يقصر فقط شو الوضع بالضبط؟ لأن صراحة كثرة الأقاويل والموضوع محير يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير بخليفة، اسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. الشيخ نعود لسؤال الحسن، يقول بعض أبنائي يعملون، فيقول هل يجوز أن أخرج عنهم زكاة الفطر؟
الزكاة تلزم الرجل عن نفسه وعن من تلزمه نفقتهم من أهل البيت، وبناء على ذلك فإن هذه الزكاة يخرجها الرجل عن نفسه وعن الذين ينفق عليهم من أهل بيته، فإذا استقل بعض أهل البيت بالنفقة على نفسه فلم يعد ذلك ملزما لرب الأسرة، وبناء على ذلك لا يلزمك أن تدفع عنهم زكاة الفطر وإنما يدفعوها عن أنفسهم، ولكن إن أحببت أن تدفع عنهم هذه الزكاة فتعلمهم أنك ستخرج هذه الزكاة عنهم وأنت مأجور إن شاء الله على هذه النية الطيبة وعلى هذا الفعل الطيب، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا سؤال لأخ محمد، يقول هل لذهاب يقول رمضان نظهر يقول الحزن والهم والغم لانتهائه؟
مواسم الخيرات هي مواسم يقبل فيها الإنسان على ربه ويسعد بكون هذه النفحات تأتي من رب العالمين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم فإن لله نفحات يصيب بها من يشاء من عباده. فهذه المواسم هي مواسم للخيرات يتسابق فيها المتسابقون ويتنافس فيها المتنافسون، ولا شك أن الإنسان يفرح بقدوم مواسم الخير، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، وقد ذكر أهل العلم أن مما يستقبل به الشهر المبارك أو مواسم الخيرات الفرح بقدوم هذه المواسم، وإذا كان الإنسان يفرح بقدوم مواسم الخيرات فلا شك أنه يحزن إذا فارق هذه المواسم، ولكن هل لهذا الحزن أصل شرعي؟ لا أعلم أنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أصحابه ما يشعر بالحزن، والإنسان هو في حياته متقلب في طاعة ربه، فإذا ذهبت هذه المواسم فليعلم أن هناك مواسم أخرى أتت، فالعيد هو العيد للفرح والسرور والبهجة، أنت الآن أكملت شهرا كاملا وأنت تصوم لله سبحانه وتعالى، أليس هذا مدعاة للإنسان أن يفرح أن الله جل وعلا أتم عليه الشهر؟ وذلك الله سبحانه قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، والشكر ها هنا نوع من أنواع الفرح، فها هنا يفرح الإنسان بتمام العبادة، وهذا حال الإنسان أنه متقلب بين الحب والخوف والرجاء، فالحب دافعه هو ما فضل الله سبحانه وتعالى، والرجاء طلب الحصول على هذا الفضل، والخوف خوف فوات الأجر وخوف ذهاب الأجر. إذن فالإنسان مع آخر الشهر هو متقلب بين الأمرين، هو متقلب بين حزن على ما فات وفرح كذلك أيضا بما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه من نعمة العبادة، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فالإنسان يفرح بالطاعة ويحزن للمعصية، ويفرح إذا قدمت الطاعة ومواسمها ويحزن إذا أدبرت هذه المواسم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول لم يتبقى من رمضان إلا أيام قليلة، فيقول ما أفضل الأعمال الصالحة التي نقوم بها في ختام هذا الشهر؟
الأعمال الصالحة التي تختم بها الشهر الجد والاجتهاد في أوتار الليالي وفي العشر الأواخر، فإن ليلة القدر غير معينة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كانت تلتمس في أرجى ما تلتمس في ليلة 27 أو في الأوتار في العشر الأواخر أو في السبع الأواخر من رمضان، فلا زالت لا زال الشهر باقيا، ولا زال باب الخير وباب التوبة وباب التوبة وباب الأجور والفضائل مفتوح إلى الإنسان، ومن أساء في أول الشهر فليستدرك ما فاته في آخر الشهر، ومن كان محسنا في أول الشهر فليزدد في آخر الشهر، فعندك القيام وعندك القرآن وعندك الدعاء وعندك البعد عن الذنوب والمعاصي، وعندك في نهار رمضان صلة الأرحام والتواصل مع الجيران، عندك الكلمة الطيبة والصدقة على الفقراء والابتسامة الطيبة التي تلقى بها إخوانك، تفرج كرب المكروبين وتنفس وتزيل وترفع حاجة الملهوفين، وأنت تقبل كذلك أيضا على عبادة صدقة الفطر وزكاة الفطر فتؤديها عن نفسك وعن أهل بيتك، ترجو بها ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب، وأن يزيل عنك ما حصل من لغو وزلل خلال شهر رمضان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول شخص لم يصم رمضان في السنوات الماضية، فيقول الآن من هذه السنة بدأ في الصيام، فيقول هل عليه أن يقضي ما فاته من صيام رمضانات السابقة؟
نعم، أولا عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب العظيم والمعصية الجليلة، فترك الفرائض كبيرة من كبائر الذنوب، وهذه الكبيرة تستوجب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن توبته أولا أن يحافظ على صيام ما وجب عليه في هذه السنة. قد ذكر الأخ السائل أنه تاب إلى الله وصام هذا رمضان، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته وأن يثيبه وأن يتجاوز عما مضى من تقصيره في الرمضانات السابقة، والواجب عليه كذلك أيضا أن يقضي هذه الأيام وأن يبادر إلى قضائها ما يستطيع في ذلك حتى يستتم صيام جميع الأيام التي عليه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا سؤال أبو خليفة يقول للمسافر للعلاج أو يقول للعمل، ويقول لا يعلم متى سيكون الرجوع، هل يجوز له الجمع والقصر؟
لأهل العلم في ذلك مذاهب كثيرة، ومن جملة ما يرجح في هذه المسألة أنه متى ما لم يعلم تاريخ رجوعه وكان سفره معلقا على سبب، فمتى ما زال هذا السبب فإنه في هذه الحال مسافر، له أن يترخص برخص السفر فيقصر الصلاة الرباعية ويجمع إذا احتاج إذا كان نازلا، وأما إذا كان متحركا فله أن يجمع. إذن له أن يترخص ما دام أنه رجوعه غير محدد، فبمجرد انقضاء حاجته يرجع، فهو في قول من يرجح من أهل العلم أنه مسافر في هذه الحال، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول ما حكم التبرع عبر الرسائل النصية لمشاريع جمعية يقول الشارقة الخيرية من ناحية الأجر، يقول علما بأن المبلغ ينزل على فاتورة شهر 4 والدفع بداية شهر 5، يعني يقول الآن يتبرع بالرسائل النصية للجمعية جمعيات الخيرية عبر الرسالة النصية، فيقول الآن أنا أرسل الرسالة ف فينزل المبلغ على في الفاتورة ويقول والدفع سيكون في بداية 5.
نعم لا حرج إن شاء الله ما دام أنه تبرع ونوى بذلك الحصول على الأجر والثواب وتحقيق المصلحة التي من أجلها طرح هذا المشروع، فإنه مأجور بمجرد إنفاقه، والمال كما هو معلوم يحصل، فهذه الأموال تحصل وتجمع ثم بعد ذلك توزع على المشاريع أو على مستحقيها، فهذا التأخير تأخير لا يؤثر، وكونك تسدد في وقت متأخر كذلك أيضا لا يؤثر، فالخصم قد وقع عليك بمجرد تبرعك، وبعد ذلك تدفع إن شاء الله المبلغ المستحق عليك، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فالشيخ. يقول ما الحكمة من فرضية زكاة الفطر لمن لا يصوم كالصغير؟
نعم، زكاة الفطر هي ليست زكاة يختص بها أحد من الناس، وهي كما قرر أهل العلم هي ليست زكاة الأموال، وإنما هي زكاة الرؤوس، ولذلك تجب على الصغير وتجب على الكبير وتجب على الذكر وتجب على الأنثى وتجب على الحر وتجب على العبد أيضا، والعبد لا يملك المال ومع ذلك يجب عليه أن يزكي متى ما كان واجدا لما فضل على نفقته ليلة العيد. إذن الزكاة زكاة الفطر هي ليست من جنس زكاة الأموال، لأن زكاة الأموال إنما تجب على الأموال، وأما زكاة الفطر فتجب على الرؤوس، وكأن المقصود أن الرقاب جميعا عليها هذه الزكاة، وكأن هذه الرقاب جميعا تتحرر من الذنوب بعد رمضان، فهي كما قرر أهل العلم زكاة للرؤوس ولا زكاة للأموال، وهي كما جاء في الحديث طهر للصائم من لغو ورفث وطعمة للمساكين، فبإنفاقها عن الصغير وعن الأنثى وعن العبد وغيرهم هذا بمثابة نظر للمقصد العظيم من كفاية الفقراء من حاجة مما يحتاجونه من طعام وبقية حوائج، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال سعود البريمي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.